بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مصافحة المرأة الأجنبية. أقول: المشهور بين علماء الطائفة رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين البناء على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية من دون فرق بين كونها مسلمة أو لا، ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما صدر من فتوى لبعض الأساتذة قدس الله تربته الطاهرة بجواز ذلك إذا عدت المرأة المسلمة ترك مصافحتها إهانة لها وإساءة وإذلالا. ويمكن أن يشار هذا تقريبا ما جاء في فتوى. طبعا فتوى اشتملت على الإشارة إلى مجموعة من الأمور، له فتويان في المقام. الفتوى الثانية وهي التي تقريبا صدرت مؤخرا كانت مورد أخذ ورد بين في كلماتهم. الفتوى الأولى اشتملت على بعض النقاط الجديرة بالتأمل، فأشار في الفتوى الأولى إلى أن كثيرا من روايات حرمة النظر إلى الأجنبية وردت في سياق احترام المنظورة، فلو كانت ترضى بذلك ولا تجده هتكا لحرمتها ولم تكن تستر نفسها كان النظر جائزا، والملاك نفسه لا يبعد وجوده في المصافحة. أمر الثاني، قال بأن نصوص حرمة المصافحة منصرفة إلى المسلمات دون غيرهن. أمر الثالث، قال بأن المصافحة مع الضرورة العرفية أمر جائز بدون مفسدة أخلاقية، ولو أمكن أن تكون من وراء الثوب كان أفضل للإحتياط. تقريبا صدرت منه بعد ذلك فتوى ثانية تتقارب أو تلتقي كثيرا مع مضمون هذه الفتوى. ما يهمنا في المقام وتسليط الضوء على الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في البين. قبل كل شيء لا بد من الالتفات إلى أمر بأن هذه المسألة ليس لها عين ولا أثر في كلمات القدماء إلا من الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه الفقيه، فقد نقل بعض نصوص المنع عن المصافحة، وبناء على ما ذكره قدس الله تربته الطاهرة في مقدمة الكتاب من أنه لا ينقل في كتابه إلا خصوص ما يفتي به، يكون نقله لنصوص المصافحة افتاء منه بها. بعد يبقى الكلام في دلالة هذه النصوص على الحرمة أو دلالة هذه النصوص على الكراهة، هذا ما سيتضح في طيات الاستدلال. أيضا يمكن القول نفسه بالنسبة إلى الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، إذا بنينا على أن جميع ما نقله في كتابه مما يفتي على طبقه، فقد نقل الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية بعض النصوص المستند إليها في المنع من عملية المصافحة، ويأتي عندها عين الكلام الذي قررناه قبل قليل في شأن شيخنا الصدوق من حيث دلالة هذه النصوص على الحرمة والمنع أو دلالتها على الكراهة. على أي غير هذين الأمرين، يعني غير ما وجد في كلام شيخنا الصدوق من نقل النص وفي كلام شيخنا الكليني قدس سره الشريف كذلك، لا نجد عينا ولا أثرا لهذه المسألة في كلمات قدماء الأصحاب من قريب أو بعيد. ولعل أول من تعرض لهذه المسألة هو يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع. والظاهر من عبارته كراهة المصافحة للأجنبية وليس الحرمة. هذه عبارة يحيى ابن سعيد. قال: ويكره النظر في أدبار النساء، وينبغي للرجال أن يمشي أمامها، ولا يحل النظر في النرد والشطرنج، والسلام على اللاعب بهما، ويكره أن يركب ذات فرج سرجا، خب، وأن يجلس مجلس امرأة عند قيامها منه حتى يبرد، شاهدنا، وأن يصافح غير ذات محرم إلا من وراء الثوب. يبدو أن قوله وأن يصافح غير ذات محرم معطوف على قوله ويكره، وبالتالي يستفاد من ذلك كراهة مصافحة المرأة الأجنبية وليس البناء على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. طبعا يمكن أيضا أن يستظهر هذا المعنى من كلام المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه قد أشار إلى ذلك في شأن الأمة، فقال في مسألة جواز لمس كف الأمة غير الحرة، قال بجواز ذلك لغير مالكها مع عدم الشهوة. هذه عبارة المحقق في الشرائع. وأما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة، وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد، عندما قال وأما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف، فإن تعبيره بلمس الكف يشير إلى جواز مصافحة الرجل الأجنبي الأمة الأجنبية مع عدم الشهوة، وبالتالي قد يقال بعدم الخصوصية للأمة فيستفاد من ذلك جواز المصافحة مع المرأة الأجنبية، ويحتمل البناء على اختصاص ذلك بالإماء وعدم سريان ذلك للأحرار. بناء على هذا يتضح أن أول من تعرض للمسألة تقريبا هو ابن سعيد، وقد عرفت بناؤه على الكراهة وعدم الحرمة. وأول من أشار إلى القول بالحرمة والعلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه أول من تعرض إلى ذلك، ثم جاء الأعلام من بعده والتزموا بالبناء على حرمة المصافحة. كيفما كان الحديث ضمن فرعين: الفرع الأول مصافحة المرأة الأجنبية المسلمة الرجل الأجنبي، والفرع الثاني مصافحة المرأة الأجنبية الكافرة أو الكتابية الرجل الأجنبي المسلم. أما الفرع الأول أقول لا ريب أن مقتضى الأصل حال الشك هو البناء على جواز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية المسلمة، فيجوز للمسلم أن يصافح المرأة المسلمة، لأن المورد من صغريات الشك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. فإذا مقتضى الأصل البناء على جواز المصافحة، إلا أن الغريب ما صدر من المرجع المعاصر الشيخ السبحاني حفظه الله في المقام، إذ قرر أن الأصل في المقام هو الحرمة في كتابه رسائل ومقالات الجزء الرابع صفحة 105 في المسألة التي عقدها حول مصافحة المرأة الأجنبية، قال: أن الأصل الأولي في باب النظر إلى المرأة هو الحرمة والجواز بحاجة إلى دليل. الأصل الأولي هو الحرمة، وهذا الأمر غريب جدا صدوره من مثله، فإنه يفترض أن المقام من موارد الشك في التكليف، والقاعدة تقضي أن مورد الشك في التكليف يقضي البناء على الحلية والجواز، إلا أن يكون شيخنا السبحاني حفظه الله من القائلين بأصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية، وهذا غير ثابت عنه، فإن المراجعة إلى تقرير بحثه في الأصول المحصول في علم الأصول يفيد بذهابه إلى أصالة البراءة. ولذا في الحقيقة لم يتضح لي الوجه في بنائه على أن الأصل الأولي في المقام هو الحرمة. ولو قال أحدكم بأن الموجب لذلك أن المسألة من صغريات الأعراض والفروج، فإننا نقرر بأن الأصل في الأعراض والفروج أيضا هو البناء على الحلية، وليس الأصل في الأعراض والفروج البناء على الحرمة. النتيجة أن الأصل المتصور في المقام كما هو مقتضى القاعدة البراءة، وعلى القائل بالتحريم أن يأتي بالدليل الموجب لرفع اليد عن مقتضى هذا الأصل، لا ما قاله الشيخ السبحاني حفظه الله بأن على القائل بالجواز أن يأتي بالدليل الدال على الحلية. إذن مقتضى الأصل كما عرفنا والبناء على الحلية والجواز بجريان أصالة البراءة عن الحرمة. كيفما كان استدل القائلون بالمانع بأدلة، سوف أبدأ بالنصوص. النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من هذه النصوص الموجودة في المقام، قبل أن أستعرض النصوص لا بأس بالإشارة إلى دليل الإجماع. قد يتمسك في المقام إلى القول بالمنع بما يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل بالإجماع وبسيرة المتشرعة، فيقال مثلا إن الإجماع منعقد على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية سيما المسلمة ولمسها، بل يكاد أن يكون الأمر متسالما عليه، بل عليه سيرة المتشرعة المتصلة القائمة على التنديد بمثل هذا الأمر، حتى أن بعضهم قد عد ذلك من شعائر الدين، وقد ادعى هذا الإجماع فخر المحققين قدس الله تربته. إذن عندنا في المقام أمران: التمسك بالإجماع من جهة، التمسك بالسيرة المتشرعية. أما بالنسبة للإجماع فإننا نمنع من تحققه في المقام، إذ قد عرفت أن لا وجود لهذه المسألة من عين ولا أثر في كلمات قدماء الأعلام، وأن أول من تعرض إليها تقريبا يحيى بن سعيد، وهو قائل بالكراهة وليس قائلا بالحرمة. أول من تعرض للقول بالحرمة كما عرفنا هو العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة، ومع البناء على ذلك كيف لنا أن نقرر بأن المقام مقام إجماعين، إذ لا عين ولا أثر ما قبل العلامة الحلي للقول بالمنع والحرمة. هذا أولا. ثانيا، لو رفعنا اليد عن الجنب الصغروي وقررنا بأن هناك إجماعا منعقدا في المقام، فإننا نقول بأن من المحتمل جدا أن يكون الإجماع المذكور إجماعا مدركيا، ومع كونه إجماعا مدركيا لا مجال للركون إليه والاستناد إليه كما لا يخفى. وسيأتي ما يحتمل مدركيته في الدليل الثاني. أما بالنسبة إلى سيرة المتشرعة فإننا لو سلمنا بأن هناك سيرة متشرعة متصلة بعصر الناس فإننا يمكن أن نقول بأن هذه السيرة إنما هي سيرة احتياطية، قد جرت سيرة المتشرعة عليها من باب درء الوقوع في المحرم أو الوقوع في الشبهة. فالبناء على وجود سيرة متشرعة متصلة بعصر الناس يحتاج إلى تأمل فضلا عن أن يكون المقام مقام سيرة متشرعية كاشفة عن قول المعصوم وليست سيرة احتياطية. على أي حال يهمنا الكلام في الدليل الثاني وهو عبارة عن الروايات الخاصة، وكما قلت هي على طوائف. الطائفة الأولى الروايات التي تضمنت النهي عن المصافحة، وهي مجموعة من الروايات، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير واردة في الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث الأول في الوسائل طبعا مجلد 20 صفحة 207. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز عن أبي بصير. الرواية من حيث السند معتبرة وليس في سندها من يتوقف فيه، بل الرواية من الصحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال لا إلا من وراء الثوب. دلالة الرواية على المطلوب واضحة، فإن النهي بقوله لا ظاهر في المنع والحرمة الموجب لعدم جواز المصافحة وبالتالي ترتب الأثر. وأيضا سندها كما سمعت ليس فيه من يتوقف عليه، تكون الرواية تامة الدلالة. وهذا ما أشرت إليه قبل قليل عندما تحدثت عن تاريخ المسألة بأنه قد يكون شيخنا الكليني أيضا من القائلين بالمانع على أساس وجودها في كتاب الكافي. هذا بالنسبة للرواية. أيضا الرواية رواها شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه بسنده إلى من؟ بسنده إلى أبي بصير. وسند الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى أبي بصير لا يخلو عن إشكال. سنده على ما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه في المشيخة يشتمل على بعض الأفراد الذين لم تثبت وثاقتهم، مثل محمد بن علي ماجلويه فإنه لم تثبت وثاقته. أيضا يشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني وقد عرفت الحال فيه. فالنتيجة بناء على طريق الشيخ الكليني الرواية تامة، أما بناء على طريق الشيخ الصدوق فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. أيضا من الروايات الموجودة عندنا معتبرة أو موثقة سماعة في نفس الباب الحديث رقم 2 صفحة 208 محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أخت أو بنت أو عم أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. أيضا هذه الرواية دالة على المدعى، إذ أفادت المنع عن مصافحة المرأة الأجنبية، بل اشتملت على أمر وهو النهي عن غمز الكاف إذا كانت المصافحة من وراء الثوب، فدلت على المنع عن المصافحة المباشرة، ثم دلت على أن المصافحة من وراء الثوب ينبغي أن تكون غير مشتملة على غمز الكاف، وإلا لو تضمنت غمز الكف منع من ذلك. أيضا عندنا من الروايات التي يمكن ذكرها في المقام الرواية الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي التالي: حديث المناهي، طبعا الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عليه السلام في الوسائل، الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح وآداب الحديث، بل رقم 1: محمد ابن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع. وقال عليه السلام: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل. ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار. أيضا هذا النص واضح الدلالة في حرمة مصافحة المرأة مطلقا، وبالتالي ترتيب الأثر فلا يجوز حينئذ الإقدام على هذا الأمر. طبعا المفروض أن الرواية مطلقة منعت من مصافحة المرأة الأجنبية سواء كان ذلك مع شهوة أم لم يكن، ولذا أشار المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة في المستند إلى أن هذه الرواية تصلح دليلا على من خص المنع من مصافحة المرأة بما إذا كان في ذلك شهوة، وإلا الرواية مطلقة لا تفرق بينما إذا كانت المصافحة مع الشهوة وعدمه. نعم، المانع من الاستناد لهذه الرواية ضعف سندها، فقد نقلها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة كما سمعتم، بإسناده عن شعيب ابن واقد، والرواية ضعيفة السند. زين، فإن شعيب بن واقد ممن لم تثبت وثاقته، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. أيضا نقلت هذه الرواية في مصادر أخرى، مثلا نقلها في مكارم الأخلاق، ونقلها أيضا في أمال الصدوق. زين، طبعا في مكارم الأخلاق طبعا الرواية مرسلة، في أمال الصدوق وإن كانت الرواية مسندة إلا أن سندها اشتمل على مجموعة من المجاهيل مثل زكريا الجوهر البصري، أو مثل شعيب بن واقد، مثل عبد العزيز بن محمد الأبهري، فإن هؤلاء ممن لم تثبت وثاقتهم. بلي، إذن هذه أيضا رواية. أخيرا عندنا من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام رواية جابر ابن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، في في حديث حول أحكام النساء أنه قال: ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها. فإن هذه الرواية أيضا دالة على ماذا؟ دالة على تحريم المصافحة. هذه ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا هذه الرواية يمكن المناقشة في سندها، فإن سندها اشتمل على أحمد بن الحسن القطان، واشتمل على الحسن بن علي العسكري، واشتمل على محمد بن زكريا البصري، وجعفر بن محمد بن عمارة، وكذلك محمد بن عمارة الكندي. فإن هؤلاء مجموعة ممن لم تثبت وثاقتهم. أما بالنسبة لجابر بن يزيد الجعفي فإنه موضع كلام، فقد ذكره الشيخ النجاشي قدس الله تربته الطاهرة في فهرسته، وعدد كتبه، لكنه لم ينص على وثاقته، وإنما ذكر عبارة قد تكون موجبة للبناء على ضعفه وعدم قبول مروياته. أيضا تعرضه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الرجال كما تعرضه في الفهرست، وأشار في الفهرست إلى كتبه التي قد كتبها، لكن قد خلت ترجمته في المصدرين من الإشارة إلى وثاقته أو إلى ضعفه. العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه حكى عن ابن الغضائر القول بوثاقته. أقول العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة حكى عن ابن الغضائر القول بوثاقته. فإن قبلت الحكاية المذكورة كان ذلك موجبا لترتيب الأثر والالتزام بوثاقة جابر ابن يزيد الجعفي. أما لو لم تقبل الحكاية المذكورة ومنع منها كان ذلك موجبا للتوقف في الوثاقة. على أي حال تحقيق حال جابر في المقام ليس مهما، إن شاء الله نحيل التحقيق فيه إلى مسألة أخرى، إذ يكفي حال الرواية سندا. فإننا لو بنينا على وثاقة جابر ما كان ذلك مجديا في المقام من قريب أو بعيد بعد اشتمال سند الرواية على من سمعت ممن لم تثبت وثاقتهم، وهذا كافي لرفع اليد عنها والبناء على عدم اعتبارها أو عدم الاستناد إليها. كيفما كان هذه إذن الطائفة الأولى من الروايات التي قد ذكرت في المقام والتي يظهر منها البناء على المنع من مصافحة المرأة الأجنبية. وقد عرفت أن السالم من هذه النصوص الخمس تقريبا هما نصان: النص الأول هو معتبر أبي بصير الذي قد قرأناه في البداية، والنص الثاني ومعتبرات سماعة. أما الروايات الثلاث أو الروايتان المتبقيتان في المقام، نقلنا لعله روايتين أخريين، الروايتان المتبقيتان في المقام فإنهما وإن تمتا دلالة على المانع وحرمة المصافحة إلا أنهما ساقطتان عن الاعتبار والحجية بالنظر إلى سنديهما. هذه النصوص مع تماميتها سندا ووضوح دلالتها إلا أن هناك من ناقش في دلالتها ومنع من البناء على تمامية الدلالة للقول بالحرمة. لاحظوا من المناقشين لدلالتها السيد القمي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مباني منهاج الصالحين. بماذا أشكل السيد القمي قدس سره أو بماذا أشكل غيره من الأعلام؟ نحيل ذلك للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.